من لا حبيب لا يا حبيب يا طبيب يا طبيب.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. مقتل مستوطن وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار بطولية شمال غرب نابلس، وقوات الاحتلال تمشط المنطقة بحثا عن المنفذين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى المبارك، وبلدية الاحتلال تخطر بهدم قبة مسجد في قرية بيت صفافة. الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام، والاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة منى قعدان والإداري للأسيرة شروق البدن. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. قتل مستوطن وأصيب اثنان آخران بجراح بعملية إطلاق بطولية بالقرب من مستوطنة حميش بين نابلس وجنين. إذاعة جيش العدو أعلنت أن وحدات شرعت بتمشيط المنطقة بحثا عن المنفذين. وسائل إعلام الاحتلال من ناحيتها ذكرت أن مروحية تابعة للجيش تولت إخلاء المصابين. إلى القدس المحتلة، اقتحم مستوطنون صباح الخميس المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة. وأفادت دائرة الأوقاف في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد المبارك ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته تحت عين شرطة الاحتلال التي تولت حراسة وحماية المقتحمين. ويتعرض الأقصى يوميا لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على فترتين صباحية ومسائية في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمنيا، فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم. نبقى في القدس، حيث أخطرت بلدية الاحتلال بهدم قبة مسجد الرحمن في قرية بيت صفافة جنوب شرق القدس الذي رمم مؤخرا. وقال مختار بيت صفافة محمد عليان إن المسجد المستهدف واحد من 4 مساجد في بيت صفافة قائم في شارع التوحيد في البلدة، وقائم قبل قيام الكيان، وقامت لجنة المساجد بترميمه خلال العام المنصرم. وأضاف عليان إن التهديد بالهدم وصل من بلدية الاحتلال ومن خلال خبر أذاعته القناة العبرية 12 بهدم القبة الذهبية للمسجد لمجرد أنها لم تلق للمستوطنين بعد تقديمهم شكاوى بذلك ومطالبتهم بمحاسبة المسؤولين عن ترميم المسجد. إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث حولت سلطات الاحتلال الأسيرة شروق البدن من بيت لحم إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر بعد أن عقدت لها يوم الخميس جلسة محكمة للنظر في تثبيت الاعتقال. وقال نادي الأسير في بيان صحفي إن الأسيرة البدن اعتقلت للمرة الأولى عام 2019 وأمضت عاما في الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقالها في أيلول سبتمبر العام الماضي وأمضت 8 أشهر إداريا، وأفرج عنها في شهر أيار مايو الماضي وأعيد اعتقالها في 8 من كانون الأول ديسمبر الجاري وتقبع في سجن شارون، علما أنها أم لطفلة تبلغ من العمر 5 أعوام. في السياق، مددت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم اعتقال الأسيرة منى قعدان من بلدة عرابة جنوب جنين للمرة 12 على التوالي بحجة استكمال التحقيق معها من قبل جهاز المخابرات. وقال شقيق الأسيرة طارق إن الاحتلال اعتقل شقيقته منى في 12 من نيسان أبريل من العام الجاري، وهي أسيرة سابقة لمدة 8 سنوات بعد اعتقالها 5 مرات، وتم تمديد اعتقالها حتى 13 من كانون 2 يناير العام القادم، حيث تقبع حاليا في سجن الدامون. عن تمديد الاحتلال اعتقال الأسيرة منى قعدان، يقول المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء تامر الزعانين:
إدارة مصلحة السجون الصهيونية والحكومة الصهيونية ترفض الإفصاح عن اعتقال الأسيرة القيادية منى قعدان، وخاصة أن القيادية منى قعدان هي قيادية في حركة قيادية نسوية في حركة الجهاد الإسلامي، وفعالة أيضا في مواضيع الأسرى وناشطة في قضايا الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الصهيونية. أرادت إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني كسر إرادة وعزيمة الأسيرة منى قعدان. هي لا تريد أن يكون هنالك حراك من قبل الأسيرة منى قعدان، ولا تكون لها أي نشاط خارج السجن، فهي تريد كسر عزيمة وإرادة الأسيرة منى قعدان. العدو الصهيوني يريد أن يكسر عزيمة وإرادة الأسير الفلسطيني، خاصة في ظل الانتصارات التي تحققها الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيونية بعد نفق الحرية، وكذلك الإضرابات المفتوحة عن الطعام التي خاضها أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال. هو يريد أن يكسر أي إرادة وأي عزيمة وأي روح نضالية للأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. ورأينا أيضا حجم الالتفاف الجماهيري والشعبي على أسران الأبطال، وهو يريد أن يوصل رسالة إلى الكل الفلسطيني بأنكم لا يمكن لكم أن يكون لكم همم عالية، أو يريد أن يصدق من معنويات الأسير الفلسطيني داخل سجون الاحتلال.
في ملف الحركة الأسيرة أيضا، يواصل الأسير هشام أبو هواش إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 122 يوما على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري وسط ظروف صحية خطيرة يواجهها في سجن الرملة وتتفاقم يوما بعد يوم، حيث يرفض الاحتلال حتى اليوم نقله إلى مستشفى مدني بشكل دائم رغم ما تؤكده التقارير الطبية من خطورة وضعه الصحي. وأوضح نادي الأسير في بيان له يوم الخميس أن الاحتلال يواصل تعنته ورفضه بالاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري بهدف إيصاله لمرحلة صحية خطيرة يصعب علاجها لاحقا. هذا ونظمت هيئات ومؤسسات معنية بالأسرة وقفة أمام مقر الصليب الأحمر في غزة تضامنا مع الأسير أبو هواش. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد الناتشي.
فقدان للذاكرة وأوجاع وهزال في الجسد وانخفاض حاد للوزن كلها علامات خلفتها أيام الإضراب المثقلة بالألم على جسد الأسير هشام أبو هواش، والذي تخطى في إضرابه عن الطعام حاجز 120 يوما، فيما يواصل الاحتلال قرار الإعدام بحقه. مؤسسة موجة القدس وخلال وقفة أمام مقر الصليب الأحمر أكدت أن ما يعيشه الأسير أبو هواش يتطلب اليوم وقفة جادة وتحركا سريعا لإنقاذ حياته التي تقترب من الشهادة.
هشام اليوم يطلب من الكل الفلسطيني، المؤسسات الفلسطينية، المقاومة الفلسطينية، الفصائل الفلسطينية بالوقوف مع الأسير أبو هواش. اليوم علينا كشارع فلسطيني بالخروج بمسيرات حاشدة وداعمة ومساندة للأسير أبو هواش.
كل يوم يمضي من عمر الإضراب يقرب الأسير أبو هواش رغم معاناته وخطورة وضعه الصحي من الانتصار الذي سبقه إليه العديد من الأسرى. فتعنت الاحتلال ورفض الاستجابة لمطالب الأسير وتمديد الاعتقال هي الخطوات التي تسبق الرضوخ أمام صموده.
هشام 122 يوما ولا زال مستمرا في معركة الأمعاء الخاوية، لم يرضى الدين ولم يرضى الذل والإهانة. أرادت إدارة مصنعة السجون كسر إرادة الأسير هشام أبو هواش، لكن هشام إرادته وعزيمته أقوى من جبروت السجان الصهيوني.
الاعتقاد الإداري والقمع حد الموت هي آخر أسلحة السجان التي سقطت أمام إرادة الأسرى، وكشفت حالة الصمت تجاه معاناتهم وتواطؤ وزيف العالم وعدلته التي لم تبصر يوما معاناة الفلسطينية.
كما كان هناك انتصار لكايد الفسفوس والغضنفر أبو عطوان ورفاقهم وإخوانهم من قبلهم، سيكون النصر القريب بإذن الله مع أخونا هشام أبو هواش، رغما ورفضا أيضا رغم أن محاكم الاحتلال.
لن يحصد السجان من هذه المعركة سوى الخيبة والإذلال، هذا هو مسار الصمود الذي يسجله الأسرى في معارك الإضراب.
نتابع في ملف الأسرى، حيث الأسير المحرر جبريل الرجوب ضحية جديدة في صفوف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. عائلة الرجوب تروي ما تعرض له نجلها من تعذيب وتنكيل في السجون والمعتقلات ومراكز التحقيق وما يسمى غرف العصافير التي يديرها جهاز الشباك لانتزاع الاعترافات والمعلومات من الأسرى الفلسطينيين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل شوقي سعيد.
من خطيب متفوه وحامل لرسالة الماجستير ومدرس للتربية الإسلامية إلى شاب يعاني من صدمة عصبية إثر التعذيب النفسي والعصبي الذي تعرض له داخل السجن، الأسير المحرر نبيل الرجوب 7 أشهر كانت كفيلة بتحويل حياته إلى معاناة لا تتوقف جراء أصناف التعذيب التي تلقاها من شبح وتقييد وعزل. السجانين كانوا يطلقون عليه كلابا بهدف إيذاء جسده وتخويفه. بدموعها تصف أم الأسير للرجوب حالة نجدها الذي يجهل وجهها ووجه بعض إخوته داخل المنزل، فما يعانيه الآن يثبت ما يتعرض له الأسرى من جرائم وإرهاب، ويؤكد أن السجون مقابر أحياء للأسرى الفلسطينيين. تطالب أمه الجهات المعنية بعلاج ابنها واللحاق بمن تبقى من الأسرى داخل السجون.
يعني الأم بتربي، هو بيقول لي أم ربتيني وعلمتيني وبحبط فيه ومش عارفني، وانت أمي أم، أقول له أنا أمك بالصوت مشان يعرفني، أرفع عيني هيك مشان يشوفني بس، ولكن مش شايفني عيني بيض عشان هم معصبين عيني يبين ومدة طويلة مش شايفني، بس أرفع صوته أقول له يما أنا أمك يا حبيبي يا نبيل أنا أمك يما، مشان يعرفني من الصوت. أنا أزود من عيش الشفي، حسبنا الله عليه.
ما يحدث بحق الأسرى من تماد واضح، يعد تجاوزا لحقوق الإنسان وللشرائع الدولية التي تحمي الأسرى. فالأسير الأرجوب ليس الأول الذي يخرج بهذا الشكل، وما دام الصمت خيار المعنيين فإنه حتما لن يكون الأخير.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الاستيطان، حيث أخطرت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على نحو 11 دونما من أراضي قرية شوفا جنوب شرق تولكرم، وسلمت سلطات الاحتلال اخطارات بوضع اليد على نحو 11 دونما من أراضي القرية الواقعة في خلة الميلة والعرقوب وعمارة أبو الأقرع وحوض فيسكالي. وهذه الاخطارات هي استمرار لعمليات الاستيلاء المتواصلة على أراضي القرية لصالح توسيع مستوطنة أبني حفيتس، في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال التجريف والبناء في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها سابقا لصالح توسيع المستوطنة المذكورة. عن اختيارات الاحتلال بالاستيلاء على أراضي في تولكرم يقول الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي:
هناك سياسة ممنهجة من حكومة نفتالي بنت، وهي سياسة متراكمة عبر يعني دائما حكومات الاحتلال اتبعت هذه السياسة، لكن يلاحظ أن حكومة نفتالي بنت أكثر نهبا وتغولا. اليوم يعني 11 دنم في منطقة طول كرم لإنشاء منطقة صناعية، وقبل في القدس وقبلها في الخليل أو في جنين أو في سلفيت أو في مناطق الأخرى، مشاريع كثيرة جدا استيطانية، اختارات بالجملة، مصادرات كبيرة جدا، أرقام صادمة من ناحية الاستيطان، لأنها يعني تستنزف أراضي الفلسطينيين وخاصة مناطق جيم. كل ما يحصل حقيقة من تغول استيطاني هو خطيئة أوسلو ونتاج لاتفاقية أوسلو التي استغلها الاحتلال أبشع استغلال، وحول ثلثي الضفة الغربية وهي مناطق جيم إلى مناطق تحت سيطرته بالكامل تحت حجة التوقيع والاتفاقيات. لا يدري الشعب الفلسطيني أي اتفاقيات هذه التي تسمح للاحتلال أن يستولي على الأرض بالقوة ويطرد المزارعين. الاستيطان معروف أنه جريمة حرب، وبالتالي كل ما يقوم به الاحتلال من مصادرات وطرد مزارعين والاستيلاء على الأراضي هو في عرف القانون الدولي جريمة حرب، لكن للأسف لا هناك يوجد ضغوط حقيقية على دولة الاحتلال، ولا يوجد رادع ما يمنع ويوقف هذا الاستيطان المتغول. حقيقة كل ما هنالك فقط فلسطينيا وعربيا وإسلاميا والمجتمع الدولي بعض نات الشجب والاستنكار، والتي في الحقيقة تشجع حكومات الاحتلال المتعاقبة على المضي قدما في المشروع الاستيطاني الذي جعل الضفة الغربية نهبا له، وبالتالي تحولت كل موارد الضفة الغربية والقدس المحتلة للمستوطنين.
أصيب طفلان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة طفلين نقلا إلى المستشفى إضافة إلى العشرات بالاختناق. كان هذا مستمعين الكرام الخبر الأخير، تذكير بالعناوين: مقتل مستوطن وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار بطولية شمال غرب نابلس. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى المبارك، وبلدية الاحتلال تخطر بهدم قبة مسجد في قرية بيت صفافة. الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام، والاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة منى قعدان والإداري للأسيرة شروق البدن. كانت هذه مستمعين الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. المقدسيون ومقصلة التهويد والتهجير محور حديثنا في هذا اللقاء. كيف يواجه المقدسيون استمرار هجمات الاحتلال على القدس؟ كيف يسهم استمرار هذه الانتهاكات في ترسيخ أمر واقع جديد في المدينة؟ ما الذي ستفرزه عملية تقطيع أوصال المدينة وحول الأحياء في القدس المحتلة عن بعضها؟ كيف يمكن حماية القدس وأهلها من مساعي التهويد والتهجير التي تعمل عليها سلطات الاحتلال بشكل ممنهج؟ مشهد الهدم الذي يمارسه الاحتلال في القدس يعمق نكبة الشعب الفلسطيني مرة تلو المرة ويجعلها أكثر ألماً، فرقص جنود الاحتلال على ركام المنازل المهدمة وتكرار المشهد بشكل يومي يسري بغطاء جميع موارد ومؤسسات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني، بينما بالجهة المقابلة يكتفي العرب ببيانات الشجب والاستنكار والأطفال الفلسطينيون في العراء.
مهما تعلو حصونكم حتماً سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما تعلو حصونكم حتماً سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
نبدأ مشوارنا هذا ولقاءنا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من رسائلكم ومشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. الأخ خليل حامد كتب: مهما طال مكوث الغزاة الصهاينة في فلسطين فحتما سيرحلون، حتما سيرحلون عنها كمثل الغزاة الذين سبقوهم، وما تم اغتصابه بالقوة لن يتم تحريره إلا بالقوة والأيام دول. أما إدريس الجعبري كتب: هي القدس التي شكلت ولا تزال بوصلة المقاومة والانتفاضات ضد سياسات الاحتلال، قدرها أن تكون الشعلة الدائمة التي تضيء درب المنتفضين المقاومين، وهي مرة جديدة تفاجئ البعض وتخيب آمال آخرين في العالمين العربي والإسلامي ممن شكلوا رافعة سياسية للمخططات التهويدية حيال المسجد الأقصى، بدوا متضررين من صمود الشعب الفلسطيني. أما الأخ عامر حميدات كتب: العجز الذي يعتري أمتنا العربية والإسلامية اليوم ليس قدرا أبديا محتوما علينا، فالأمر الذي لا نستطيع إنجازه اليوم سنحققه غدا إن شاء الله، وذلك مصداق لقوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومن رسائلكم المكتوبة إلى رسائلكم بأصواتكم، والرسالة الأولى من الأخ نبيل بدوان من غزة.
أتكلمها بصريح العبارة: الصمت العربي الرهيب المخزي الذي لا يسر صديقا ولا يغض عدوا ليس جديدا على الفلسطينيين وليس جديدا على بيتنا المقدس، لكن الرسالة التي وجهها من غزة الضعيفة، من غزة المكلومة، من غزة المسكينة، أن القدس جزء لا يتجزأ من عقيدتنا ومن دعوتنا ومن شرعيتنا ومن ديننا. من واجبنا نحن الضعفاء الفقراء المساكين الأذلاء في عيون كبرائنا وأعزاء في عين الله أننا للقدس قادمون، وأن القدس جزء منا لا يتجزأ، حتى ولو بعثرت الملامح ولو مزقت الجوارح حتى ولو ضيعت الهوية، فنجعل بإذن الله من أجسادنا جسرا نعبر عنه اتجاه بيتنا المقدس لنحرره من دنس المحتل. أقولها فوق كل المقالات وفوق كل المؤتمرات وفوق كل الأصوات العربية التي تنعق هنا وهناك، رسالتنا لعدونا الصهيوني: كف عن مسجدنا وكف من أعمالك التي لا تصفها إلا من سماتك، لأننا إن لم تكف بإذن الله سنأتي لك بجيش أوله عندك وآخره عندنا من غزة المسكينة. ولهذا القدس مطلوب منا من الفقراء والضعفاء والمساكين، والله تبارك وتعالى وعد بالنصر، والله تبارك وتعالى ينصر الضعفاء ويحفظ بيته ويعز أهل الدين وأهل الإسلام. لا نريد نصرة أحد ولا نريد، لأننا تعودنا على صمتهم.
شكرا للأخ نبيل بدوان من غزة على مشاركته القيمة. والمساهمة التالية من هناء عبيد من بيت لحم:
أول شغله أنا بحكي للإسرائيليين الصهاينة، إن هاي القدس مستحيل أنها تكون إلهم ولا هي من حقهم يوم من الأيام، لأنها هاي مصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأي مسلم حر بدافع عنها، وأي مسلم وشريف وبعبد ربنا مظبوط بدافع عن الأقصى. وين هم؟ همش أي حق في القدس ولا في الأقصى ولا في أي جزء من أجزاء الوطن ولا أجزاء فلسطين. وكل اللي بحكيه أنا إنه الله ينصر عليهم إن شاء الله، وإن شاء الله إن أيام سيدنا محمد بترجع، وما بطلب من ربنا إلا النصر.
طابت أوقاتكم بكل خير. شكرا للأخت الكريمة هناء عبيد من بيت لحم على مشاركتها القيمة. والمساهمة التالية بصوت عامر أبو شعبان من قطاع غزة:
هذه الرسالة يجب أن تكون ليست فقط نداء الآن، يجب أن تكون الرسالة للعالم، أو بالأخص حتى نحددها، لا نحدد الحكام وإنما نحدد الشعوب العربية صاحبة الضمير الحي. يجب أن يشاهدوا أن هذا الكيان بدأ الآن مراحل التغطرس، وهذا الأمر إذا سكت عليه، فإذا سقطت هذه القلعة وهذه المدينة المقدسة وهذا المسجد، سوف تسقط قلاع أخرى مقدسة ومحرمة إسلاميا ودوليا، سوف تسقط بيد هذا الكيان. دليل كامل على أن هذا الكيان لا يعرف أن هناك محرمات ولا أن هناك مساجد يمنع دخولها غير المسلمين، فقط للمسلمين، ويمنع دخول غير المسلمين، إنما الآن يثبت أن لهم الأحقية ويحاولون تأكيد هذا الأمر. هذه مرحلة امتحان لنا جديدة من أجل فرض القانون الكيان الصهيوني واحتلال هذه الأرض وتهويدها بشكل كامل. وأناشد العالم العربي والعالم الإسلامي أن الآن وقت النهضة، الآن وقت الابتعاد عن جميع الخلافات، عن جميع النزاعات الداخلية، عن جميع أي أمور يعني قد تلفت أو قد تنهي من القضية الفلسطينية. يجب الدفاع للقضية الفلسطينية بشكل كامل، هذا نداء حقيقي ويجب أن يصل للعالم أجمع، لأن هذا الكيان لا يفهم سوى لغة واحدة، هو الوحدة الوطنية الإسلامية العربية، وهذا هو المطلوب منا جميعا كعرب ومسلمين.
هز الكون بصوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار.
هز الكون بصوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار.
لبيك يا أقصى،
لبيك.
أفكارك تقسى وتقسى تتحدى بالزمن الصعب. شهداء لسه طفل شيخ وبنت وشاب
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. في الوقت الذي يواصل فيه المقدس الفلسطينيون عفوا في الوقت الذي يواصل فيه المستوطنون تدنيس المسجد الأقصى المبارك من خلال عمليات الاقتحام التي يقومون بها وأدائهم الطقوس التلمودية بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال، أجبرت سلطات الاحتلال عائلة فلسطينية على هدم منشأة سكنية مكونة من ثلاثة منازل تملكها في بلدة سلوان وسط القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن المنازل التي هدمت تعود لعائلة نصار وتؤوي قرابة 35 فلسطينيا بينهم أطفال. ونقل المركز عن زيد نصار صاحب أحد المنازل المهدمة قوله إنه وعائلته اضطروا لهدم المنشأة السكنية تجنبا لتكاليف الهدم التي تفرضها بلدية الاحتلال في حال هدمتها بنفسها، مشيرا إلى أن التكاليف قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات. وتابع نصار أن الفلسطيني في القدس لا يملك شيئا بسبب القوانين العنصرية التي تصدر بين وقت وآخر، وهذه المنشأة السكنية الفلسطينية الخامسة التي تهدم في القدس خلال أقل من 24 ساعة بدعوى عدم وجود ترخيص. ويقول مركز المعلومات الوطني الفلسطيني إن عدد المنازل المهدمة منذ الاحتلال الكامل للمدينة عام 1967 بلغ أكثر من 1900 منزل. قراءة استهداف الاحتلال لأملاك المقدسيين في القدس تأتيكم في سياق تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
في ساعات معدودة أصبحت ذكريات هذا الطفل الفلسطيني ركاما مع كل حجار تهاوى من مكان نومه في حي وادي قدوم ببلدة سلوان. لا صوت يعلو هنا على وجع عائلة نصار التي هدمت 3 منازل لها بأمر من بلدية الاحتلال.
احنا دارنا ما بناتش احنا بيوم وبالليلة، احنا ما بناتش ولا دار عمي بنات بيوم وليلة ولا عمات برنوا بيوم وليلة. تعبوا بجبينهم بعرقهم وبجبينهم لما جابوا الحجر تبعها. الأرض بيحلموا بينهم ياخدوها، احنا هون نضلنا نصمدين هون، هذه الأرض أرضنا شرفنا وعرضنا، كيف نعطيهم إياهم؟ قالوا ناخدوا مصارع عليها، وين ناخد مصارع؟ هذه شرفنا وعرضنا، هذا ببيع شرفه وعرضه.
لم يبقى في المنازل شيء على حاله، كل الأحلام التي بنتها العائلة على أرض اشترتها قبل 40 عاما تحطمت بأيديها بعد أن أجبرت على الاختيار بين أمرين أحلاهما مر، تجنبا لدفع تكاليف الهدم.
أرض من 80 شرينا، هاي اشتريناها شرية، والأرض الثانية شرية يعني، بس هاي بحجتهم إنهم بدهم يسووا مدرسة صادرونا إياها، هي وأرض جيراننا كمان. هم إجمالاً بدهمش ولا واحد سكان بالقدس من مرة، كل العرب اللي بالقدس هم يطلعوها.
ثمرة حياة عائلة نصار ضاعت بذريعة ما تسمى المنفعة العامة، منفعة ستمر فوق تشريد نحو 30 مواطنا. فالأمر هنا لا يقتصر على تدمير المنازل فحسب، وإنما مصادرة الأرض في القدس المحتلة في جريمة استيلاء ستقابلها العائلة بالثبات.
شكرا لمراسلتنا وزميلتنا مريم أبو اللوز. كيف يواجه المقدسيون استمرار هجمات الاحتلال على القدس؟ كيف يسهم استمرار هذه الانتهاكات في ترسيخ أمر واقع جديد في المدينة؟ ما الذي ستفرزه عملية تقطيع أوصال المدينة وأحياء القدس المحتلة عن بعضها؟ كيف يمكن حماية القدس وأهلها من مساعي التهويد والتهجير التي تعمل عليها سلطات الاحتلال بشكل ممنهج؟ وللمزيد من تسليط الضوء حول هذا الموضوع أو على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي معنا عبر الهاتف. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
الله يسلمك دكتور. عناوين عدة تتحكم بواقع القدس اليوم في إطار التهويد الذي يعمل عليه الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة. الاستيطان والتهويد يحتل أولوية اليوم، أين وصلت خطوات الاحتلال بهذا الصدد على مستوى المدينة المقدسة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرتم يعني الهجمة على المدينة المقدسة متعددة ومتنوعة وفي وقت واحد، طوفان من التهويد تشهده القدس في هذه المرحلة وسباق مع الزمن. الاحتلال يريد أن يفرض سياسة الأمر الواقع ويريد أن يكمل عمليات التهويد وأن يحقق الأهداف التي يسعى إليها منذ عشرات السنين في تحويل المدينة المقدسة إلى عاصمة لكيانه المحتل وإخراج وتهجير أكبر عدد من المقدسيين من مدينتهم. الاستيطان يعني يعتبر ربما هو العنوان الأكبر فيما يتعلق بعمليات التهويد ومصادرة ما تبقى من الأراضي، حيث تم الإعلان على مدار الشهور الماضية عن أكثر من 9000 وحدة استيطانية موزعة على يعني الجهة الجنوبية، الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية وأيضا على الجهة الشرقية وعلى الجهة الشمالية في منطقة قلنديا. وطبعا يعني هذه المخططات تضاف إلى عشرات المستوطنات التي هي موجودة بالفعل في محيط المدينة المقدسة وأصبحت تشكل حواجز طبيعية بين القدس وبين امتداداتها العربية في جميع الاتجاهات. الاحتلال يريد من وراء ذلك يعني طمس عروبة المدينة، طمس هويتها، طمس وجود أهلها في حد ذاتهم، بأن الاستيطان يواجهه أيضا عمليات الهدم المستمرة. الهدم والاستيطان هما وجهان لعملة واحدة، هدفها واحد هو تمكين الوجود اليهودي وتقليص الوجود المقدسي، وجود أهل المدينة فيها. وبالتالي العمليات يعني تتفاقم في كلا الاتجاهين، عمليات الهدم تزداد، عمليات الاستيطان أيضا تزداد، والتضييق على المقدسيين وعلى حياتهم اليومية أيضا في ازدياد مستمر. وأصبحت الحياة في المدينة المقدسة في حد ذاتها جهادا كبيرا وتحتاج إلى صبر يعني كبير حتى يستطيع أن يحتمل المواطن الصامت والصابر كل هذه الحملات وكل هذه الجرائم المستمرة والمتواصلة.
طيب، في الوقت الذي يتجه فيه الاحتلال لتوسيع إطار الاستيطان على مستوى مدينة القدس، عمليات الهدم لمنازل المقدسيين لم تتوقف، شهدنا مؤخرا استهداف الاحتلال للعديد من البيوت المقدسية. ماذا عن عمليات الهدم ولجوء الاحتلال إليها، وهل من رعاية لأهالي البيوت المستهدفة؟
عمليات الهدم يعني في ازدياد مستمر، وكما نقول دائما يعني في كل اللقاءات السابقة أن هناك أكثر من 20,000 قرار هدم لبيوت في الجزء الشرقي من مدينة القدس وكلها طبعا للفلسطينيين. هذا العدد الهائل يمثل ما يقرب من ثلث عدد المباني في هذا الجزء من المدينة، وبالتالي يعني كابوس حقيقي يعيشه المقدسيون بفعل هذه الجريمة العظيمة والكبيرة، لأن يعني يمكن لأي مستمع أن يتخيل كيف يعيش هذا العدد الكبير من الأسر. عندما نقول 20,000 بيتا، 20,000 أسرة، 20,000 أسرة تعيش في كابوس مستمر، يمكن أن تفاجأ في أي لحظة، اليوم أو غدا أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة، غير معروف على وجه التحديد، ولكن في أي لحظة يمكن أن يفاجأوا بالشروع في تنفيذ هذه القرارات أو في تنفيذ هذا القرار هنا أو هناك. وبالتالي هذا الرعب وهذا السيف المسلط على أعناق المقدسيين يعني يحول حياتهم إلى كابوس، كابوس حقيقي، قلق مستمر، خوف من هذه الجرائم يعني بشكل متواصل. وطبعا العالم كله يشاهد عملية الهدم عندما تتم، يعني بالأمس كان هناك هدم أسرة واحدة، أسرة نصار قامت بهدم 3 بيوت يسكنها أكثر من 35 شخص ويقومون بالهدم بأيديهم، لأن تكاليف الهدم من قبل الاحتلال باهظة إلى درجة أنها تفوق أحيانا تكاليف البناء في حد ذاته، يمكن أن تصل إلى ملايين الشواكل، هذه فقط فاتورة الهدم. الاحتلال يحتسب تكاليف الجرافات ومعدات الهدم والجنود وعناصر الشرطة وحتى الكلاب البوليسية التي ترافقهم أيضا، يعني يتم احتساب أجرها، وبالتالي تكون الفاتورة باهظة وخيالية، فمما يضطر كثير من الأسر إلى القيام بهدم بيوتها يعني أيديها لتجنب هذا يعني لتجنب الخسارة مرتين على الأقل.
نعم.
في ظل استمرار المواجهة مع الاحتلال. فالوضع
طيب
صعب
طيب
وخطير.
طيب دكتور، برأيكم لماذا يتجرأ الاحتلال اليوم على القيام بخطوات الاستهداف هذه للمدينة المقدسة؟
يعني هذا سؤال مهم وسؤال استراتيجي، إذا أردنا أن نعرف كيف يمكن مواجهة الاحتلال في حد ذاته ومواجهة جرائمه. الاحتلال يعني بعد عمليات التطبيع وبعد توقيع الاتفاقيات مع عدد من الدول العربية في يعني يسارع في إجراءاته وفي جرائمه من أجل الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من مخططاته ومن طموحاته وأهدافه في المدينة المقدسة على وجه الخصوص. وبالتالي يعني أنا أعتقد بأن ما يجري اليوم من جرائم وتفاقم هذه الجرائم وتعاظم هذه الجرائم سببه الرئيسي هو الاتفاقيات مع الدول العربية التي يعني أعطت الاحتلال دفعة قوية لمواصلة هذه السياسات، وكأنه فهم بشكل مباشر وواضح أن كل الجرائم التي كان يرتكبها في حق الفلسطينيين على مدار عقود طويلة من الزمن لم تزده من العرب هؤلاء إلا قربا، ولم يعني تؤدي إلا إلى السلام مع هذا المحيط. إذن لا يرى في هذه الجرائم أي عائق أمام توسعه على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم العربي بشكل عام. فهو يعني بدأ الآن يعمل بكل ثقة إذا صح هذا المصطلح وبكل إصرار على مواصلة هذه السياسات وزيادة يعني هذه الجرائم دون اكتراث بأي ردة فعل، لأن ردود الفعل في محصلتها النهائية كانت إيجابية بالنسبة للاحتلال، فلم يعد هناك شيء يخيفه أو يزعجه أو يؤثر على قراراته أو على سياساته.
طيب ماذا عن عمليات الترحيل والحديث يدور عن ترحيل العديد من العائلات؟
طبعا يعني الترحيل يتعلق بالأحياء الآن، مثلا حي الشيخ جراح، حي البستان، حي بطن الهوى، وادي يصيل، وادي قدوم، هذه الأحياء يعني في داخل الجزء الشرقي من مدينة القدس الآن فيها قرارات بالترحيل من محاكم إسرائيلية ومن جهات رسمية كالبلدية وغيرها لاعتبارات ومسميات مختلفة، ولكن كلها في نهاية المطاف تتلاقى بشكل مباشر مع سياسات الاحتلال وأهدافه في مدينة القدس، لأن الاحتلال في نهاية المطاف هو يستخدم أدوات كثيرة ووسائل كثيرة، منها القوة المباشرة ومنها قوة القانون أو المحاكم كما يسميها، ومنها أيضا مخططات البلدية وإجراءات البلدية كجهة إدارة عليا في المدينة. هذه العناوين المختلفة كلها تخدم نفس الهدف وتؤدي إلى استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وتسعى لتهجير وترحيل يعني المقدسيين من بيوتهم والاستيلاء عليها من أجل تحويلها لأغراض تخدم الاستيطان والتهويد بشكل مباشر، سواء حدائق توراتية كما هو الحال في محيط المسجد الأقصى، أو يعني أحزمة استيطانية، أو حتى يعني لأغراض هي تسميها يعني أغراض تتعلق باحتياجات الدولة والمصلحة العامة. النتيجة واحدة هي تهجير المقدسيين والاستيلاء على أراضيهم، لأنه لم يتبقى يعني هناك أراضي واسعة في داخل القدس أو يعني في إطار حدود البلدية، معرض لحدود البلدية، المساحات جدا محدودة، وبالتالي كل شبر أرض يتم الاستيلاء عليه هو في النهاية يعتبر من وجهة نظر الاحتلال انتصار، ويعتبر يعني إنجاز يستحق أن يحتفل به وأن يعني يضيفه على قائمة ما قام بسرقته ومصادرته من أراضي على مدار السنوات الماضية.
طيب ما هو المطلوب أو ما المطلوب فلسطينيا خصوصا على المستوى الرسمي في ظل إجراءات الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة برأيكم؟
يعني رسميا هناك مشكلة كبيرة تعاني منها المدينة المقدسة، أن الوجود الرسمي الفلسطيني على مستوى معركة القدس ضعيف جدا. هناك مسؤولين فلسطينيين تم تعيينهم من أجل يعني الإشراف ومتابعة الملفات المتعددة في مدينة القدس، موقع مثلا المحافظ ووزير شؤون القدس ومسؤول دائرة شؤون القدس ومنظمة التحرير، إضافة إلى مسؤولين أقل درجة مثلا مدير التعليم، مدير الصحة، المسؤولين المختلفين. لكن للأسف الشديد يعني تم استهداف كل هذه المؤسسات بشكل كامل من قبل دولة الاحتلال، وقام بالاحتلال بشل حركة هذه المؤسسات بشكل كامل. المحافظ اليوم يعني مضطهد، في كل يوم يتم اقتحام بيته، في كل يوم يتم اعتقاله، يتم استدعائه، وضعت عليه غرامات، منع من التواصل مع مسؤولين فلسطينيين، وحددت له أسماء وقوائم. يعني هو معتقل أو أشد من المعتقل، مصادر لكل الصلاحيات، بقي مجرد اسم لا يستطيع أن يفعل شيئا. والسبب الرئيسي أنا في تقديري في ذلك هو عدم وجود خطة أصلا لدى القيادة الفلسطينية من أجل التعامل مع القدس على الأقل بخصوصية معينة. يعني السلطة تعاملت مع القدس وكأنها محافظة نابلس أو الخليل، وهذا أمر غير صحيح إطلاقا. القدس لديها خصوصية في ضمن دائرة أهداف الاحتلال وأطماعه، لديها خطط خاصة. الاحتلال يعلنها عاصمة لكيانة، الاحتلال يرصد لها مئات الملايين من الدولارات سنويا من أجل تهويدها. يعني هناك تفاصيل كثيرة ربما تختلف عن كل المحافظات الفلسطينية الأخرى، وهي في نفس الوقت في قبضة الاحتلال بشكل كامل. إذن هذا الأمر كان يفترض أن يكون له خطة منفصلة تماما على الأقل في هذه المرحلة. نحن نعرف بأنها لم تستطيع أن تنقذ القدس بشكل كامل،
طيب دكتور،
لكن على الأقل كان بالإمكان التخفيف من ما تعانيه المدينة المقدسة يعني في هذه الأيام بشكل أفضل بكثير.
طيب دكتور باختصار، لو سمحتم باختصار، ما توقعاتكم للمرحلة المقبلة إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه؟ يعني ما المطلوب على الأرض؟
للأسف إذا استمر الحال على ما هو عليه النتيجة معروفة، يعني معروفة لدى الجميع حتى لدى السلطة الفلسطينية. القدس ذاهبة في اتجاه الغرق في دوامة التهويد على كل المستويات، حتى المسجد الأقصى المبارك الذي هو يعني من أقدس مقدسات المسلمين، هو أيضا يعني يغرق في هذه الدوامة بشكل كبير وبشكل يومي ومستمر ومتواصل إلى غاية اللحظة. كما قلت، ليس هناك خطط لا فلسطينية ولا عربية من أجل إنقاذ القدس، أو على الأقل تجميد وضع القدس على ما هي عليه، إلى أن يتم يعني وجود عنصر يغير المعادلة. الموضوع معقد ويحتاج أنا في تقديري إلى خطة إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان. وهذا الأمر إلى غاية هذه اللحظة غير موجود، ونحن نتعامل مع القدس بشكل ارتجالي وحسب الأحداث اليومية التي يفرضها الاحتلال، وليس حسب خطة وحسب رؤية وحسب ميزانيات وحسب يعني مخططات وسياسات محددة مسبقا. هذا أمر خطير، غياب هذه السياسة، غياب هذه الخطط سيسهل على الاحتلال ابتلاء القدس بالكامل، ويعني تهويد حتى المقدسات كما قلنا، وهذا شيء خطير وهذا يفترض أن يكون هناك شراكة عربية وإسلامية، أن يكون هناك دور للعلماء المسلمين، أن يكون هناك دور للدول الفاعلة على المستوى الدولي أيضا، لأن موضوع القدس لا يجب أن يعالج فقط في الإطار الجغرافي الضيق.
نعم.
موضوع القدس موضوع كبير وواسع ويهم كل مسلم في هذا العالم.
أحسنت.
يفترض أن يكون هناك تضافر لهذه الجهود ويعني استعانة بكل القوى المؤثرة في عالمنا العربي والإسلامي من أجل وضع حد بغطرسة الاحتلال وجرائمه المستمرة، وهذا إلى غاية الآن للأسف غائب تماما رغم الجسم الدبلوماسي الكبير.
نعم.
الذي تمتلكه السلطة الفلسطينية، ولكن غير مستثمر في هذا المجال بأي شكل من الأشكال.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي.
شكرا لكم، في أمان الله.
هذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا، هذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا، إلها شباب بصدورهم يتحدوا الردى، ومباركي هذه الأرض أرض الحضارة والمجد، فيها الدفى بعز البرد نسمة هوى قطرة ندى. هذه القدس كم من شهيد عترابها مر وعبر، غنت إلو في زفته ريحانها بدرب انتثر، وكم عاشق أكم عاشق إلها أجا ملثم بجنح الدجا، تحدى جيوش مدججة في حبها وقع أصر،
في حبها وقع أصر.
وهذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا،
وهذه القدس مش مقطوعة ما
نعود بكم أحبتنا الكرام إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. الأخ ماجد حسن كتب: إذا كانت القدس لا توحدنا كعرب ومسلمين فما الذي يجمعنا؟ أما محمد النابلسي يقول: لم يجد شباب فلسطين وسيلة للدفاع عن مقدساتهم ودمائهم غير الحجارة والسكاكين في ظل صمت الأنظمة العربية والسلطة الفلسطينية عن انتهاكات الصهاينة للمقدسات في الأراضي الفلسطينية. أما أحمد أبو يعقوب يقول: يجب أن نعمل بأقصى طاقاتنا لإبقاء القدس حية في ضمائرنا، نابضة في قلوبنا، نقرأ تاريخها ونتعرف على قسمات وجهها ونتابع أخبارها وأحداثها ونغرس هذه المعرفة الحميمية في أوردة وشرايين أولادنا وذرارينا وأجيالنا القادمة. الأخ جودة العاروري يقول: مهمد لهمت الخطوب وعبست الأيام، فلن يتسرب اليأس إلى قلوبنا، ولن نقول للقدس إلا مهلا يا أنشودة الحياة، وصبرا جميلا يا أم الأنبياء والشهداء، ولن نقول للقدس وداعا، بل لقاء مرتقب ونصر مؤكد إن شاء الله. أما خليل وهدان يقول في مساهمته: الشعوب العربية تشاهد في صمت ما يحدث، مفارقة ليست بعجيبة من شعوب أبت أن تكون مسلسلة، وشعوب أعطت لحاكمها المفتاح. طبعا نتابع لقاءنا هذا معكم أحبتنا الكرام من مساهماتكم المكتوبة وإلى المقروءة منها. طبعا المساهمة التالية من الأخ أبو سليم من القدس:
بالبلدي يقولون ما بيجيب الرطل إلا الرطلين، لابد أن يكون مع مساواة الدعوات وتكثيفها، يجب أن يكون هناك مساواة في تكثيف عمليات الطعن وعمليات الدهس وعمليات إطلاق النار. الشبان في القدس وحولها، في الضفة المحتلة، في رام الله، طول كرم، بيت لحم، جنين، كل أماكن تواجدهم في الداخل المحتل، يجب أن يعلنوا يوم انتقام، يوم استهداف لكل مستوطن تسول له نفسه بالمساس بالمقدسات الإسلامية، بالمقدسات الفلسطينية. مع هذه الدعوات يجب أن تمتزج فلسطين بأن ترفع شارة الحرية، أن لا مكان لهؤلاء المستوطنين في قلب قلوبنا، لا مكان لهم في قلب القدس ولا مكان لهم في المسجد الأقصى.
نعم، شكرا للأخ أبو سليم من القدس، وبهذه المساهمة نأتي معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب.